أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين. وأشهد أن سيدنا وأستاذنا وحبيبنا محمدًا عبد الله ورسوله الصادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين الغر الميامين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فمشاهدي الكرام، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وقبل أن أبدأ درسي، أعتذر إليكم عن عدم بث المحاضرتين السابقتين بسبب مشاكل في النت أو الإنترنت لا يد لي فيها، فهو اعتذار واجب إذن، ويجيب عن أسئلتكم لماذا لم يكن هناك درس الأحد أو الثلاثاء، مع حرص الشديد على أن أعطي محاضرات في هذا الأسبوع، ربما حتى يكون الحديث عن اليوم الآخر وصولا، أو ينتهي الحديث عن اليوم الآخر وهكذا، فإن الأيام معروضة وإن الأيام دول. على كل حال، نحمد الله على كل حال، ونقول قدر الله وما شاء فعل، ولعل الله ييسر لنا أمر التسجيل والبث لكم اليوم، فنحن مع الدرس 75 بعد 100 من شرح حديث جبريل عليه السلام. وفيه قال: ما الإيمان؟ قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وذكر الحديث. ونحن مع اليوم الآخر بفضل الله تعالى، تحدثنا عن اليوم الآخر، معناه، أسمائه، مقدماته، علامات الصغرى، علامات الكبرى، ما بين النفختين، وشرعنا نتحدث عن اليوم الآخر ذاته، وتناولنا من ذات اليوم الآخر الحشر أو المحشر، خروج الناس من القبور، كيفية الخروج، الهيئات والأحوال، إلى أن كان الحديث عن العرض على الله عز وجل: يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. ومن بعد العرض على الله سبحانه وتعالى كان الحديث عن أخذ الصحف، ومن بعد الحديث عن أخذ الصحف كان الحديث عن ميزان الأعمال، ثم كان الحديث عن حوض النبي صلى الله عليه وسلم، ومن يشرب منه ومن يمنع، ومشاهد رأيناها يوم القيامة كأننا نراها رأي العين، بيّنت أحوالا للناس إن كانت بخير أو كانت بشر. فمن صور الخير ما ينجي الإنسان يوم القيامة من أعمال، أعمال تنجيه من الأهوال، ومن الشر حال المفلس وحال أصحاب المظالم، ومن اقتطع حقا من أخيه ومن لم يعدل مع زوجاته. ورأينا صورا ومشاهد متعددة يوم القيامة ما بين القرآن الكريم وما بين سنة النبي العظيم عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. وأحيانا القرآن يأتي بالإجمال وتأتي السنة بالتفصيل. أنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. كان هذا بفضل الله تبارك وتعالى. ووقف بنا الكلام عند مرحلة مهمة من مراحل الحساب، ألا وهي الصراط. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أخونا الشيخ علاء، بارك الله فيك، بارك الله في كل من حضر وشارك. إذن بعد الكلام عن يوم البعث والوقوف على أرض المحشر وفصل القضاء، ويكون بين سائر المخلوقات عدد الثقلين الإنس والجن، ثم يبدأ بين الإنس والجن وأول ما يقضى فيه الدماء، ثم يقول الله عز وجل للكفار والمشركين اتبعوا ما كنتم تعبدون، ثم يصير الناس إلى فريقين، فريق المؤمنين لهم أنوار وفريق المنافقين يبقون في الظلمة، ويفصل الله بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب. ثم العرض على الله عز وجل في سؤال الملائكة وسؤال الأنبياء، ثم سؤال البشر، وما منكم من أحد إلا وسيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان، وأخذ الصحف أو الكتب وميزان الأعمال، ثم الحوض، ومن بعد الحوض تلك المشاهد، وفي المطاف الأخير الصراط. وذكرت لكم سلفا أن أخذ الصحف وميزان الأعمال والمرور على الصراط أهم مراحل الحساب وهي أشدها. وورد فيها الحديث عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها، حين نام النبي صلى الله عليه وسلم في حجرها فبكت، فنزلت الدمعة على وجه النبي صلى الله عليه وسلم فأيقظته، قال ما يبكيك يا عائشة؟ قالت تذكرت الآخرة يا رسول الله فبكيت. ثم سألت يا رسول الله في يوم القيامة ألا يذكر الحبيب حبيبه؟ يعني كأنها تقول أنت رسول الله وأنت زوجي وأنت حبيبي، ألا تذكرني هناك؟ ألا يذكر الحبيب حبيبه أو الخليل خليله؟ قال يا عائشة أما عند ثلاث فلا، عند أخذ الصحف وعند ميزان الأعمال وعند الصراط. هكذا بالإجمال، عند أخذ الصحف وعند ميزان الأعمال وعند الصراط، وبشيء من التفصيل يعني رواية مفسرة عند أخذ الصحف حتى يرى هل هو آخذ كتابه بيمينه أم بشماله، وعند ميزان الأعمال أتثقل أم تخف، وعند الصراط أينجو أم يتردى. نسأل الله النجاة ونعوذ بالله من التردد. وأصله قول ربنا سبحانه وتعالى في سورة مريم وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا وإن منكم إلا واردها. والحديث هنا في الآيات التي سبقت هذه الآية عن جهنم، نعوذ بالله من جهنم ومن أهلها ومن كل عمل يؤدي إليها. لكن ما معنى الورود؟ من الصحابة والمفسرين من فهم الورود بمعنى الدخول، ولعل هذا من باب الترهيب أو من باب الرهبة والخوف الشديد من الله عز وجل، حتى قال أحدهم أخبرنا أننا سنردها ولكن لم نخبر أننا سننجو منها أو سنخرج منها، كذا عبر بعضهم. أقول وهي حالة من حالات الخوف الذي ينبغي أن يقابله الرجاء، فالخوف لا يصل بنا إلى اليأس كما أن الرجاء لا يصل بنا إلى الأمن من مكر الله، لأن اليأس والأمن كلاهما يعني كما جاء في كلام أهل السنة في كلام الإمام الطحاوي، والأمن والإياس يخرجان من ملة الإسلام والعياذ بالله، إنه لا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون، وكذلك لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. فدائما المؤمن يكون بين الخوف والرجاء، لكن هذه الآية في أصح معانيها في معاني الورود المرور، المرور. ومن أين أخذنا هذا المعنى الأصح؟ من أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام أن الصراط مد على متن جهنم، يعني الصراط طريق موصل إلى الجنة، لكن هذا الطريق الذي هو كالجسر، والناس عندنا يعرفون الجسر أو الكوبري، تحته جهنم. من أراد أن يصل إلى الجنة فما من سبيل إلى الوصول إلى الجنة إلا بالمرور على هذا الصراط الذي هو مرور على جهنم، فجهنم تحته. ثم هو ليس بالجسر العريض الذي نسير فوقه ونحن في حالة أمن أو طمأنينة. حال الجسر كما ورد في الأحاديث أيضا طريق مد على متن جهنم أحد من السيف وأرق من الشعر. هل أنت متخيل هذا الطريق؟ طريق أحد من السيف وأرق من الشعر، وماذا تحته؟ جهنم، نعوذ بالله، ليس تحته أرض وليس تحته ماء. لمن سقط على الأرض يمكن يجرح ولا يكسر وبعد يلتئم، ولا الماء ويعوم ويخرج، لا، تحته جهنم. ولذلك المشهد رهيب، مشهد يشيب الولدان، مشهد جعل الملائكة والرسل تجثو على الركب عند حافتي الصراط وهم يقولون يا رب سلم يا رب سلم يا رب سلم يا رب سلم. لماذا؟ مشهد يعني رهيب، صراط طريق مد على متن جهنم، لا سبيل إلى الوصول إلى الجنة إلا بالمرور عليه. وإن منكم إلا واردها، هذا هو الورود، المرور على الصراط من فوق جهنم، كان على ربك حتما مقضيا، هذا أمر مفروغ منه. وهذا الصراط الأخروي هو امتداد للصراط الدنيوي. وهل في الدنيا صراط؟ نعم. ألست تقرأ في فاتحة الكتاب اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم؟ فأنت تسأل ربك أن يهديك ويدلك ويثبتك على الصراط، على الطريق الموصوف بالاستقامة، هذا وصف ذاتي اهدنا الصراط المستقيم، ثم وصف عرضي ببيان أهله وأصحابه، صراط الذين أنعمت عليهم، من قالهم وحكاهم الله في سورة النساء؟ أئمة ومأمومون، فجمعتهم الآية في قالب واحد بصيغة المعية، ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. نسأل الله من فضله العميم وهو العليم الكريم. كذا قال ربنا في سورة الأنعام: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. وفي شرح بياني من النبي صلى الله عليه وسلم لهذه الآية جلس مع أصحابه وفي يده عود فخط به خطا مستقيما، ثم خط عن يمينه خطوطا وعن يساره خطوطا، ثم أشار إلى الخط المستقيم وقال: هذا صراط الله مستقيما، وأشار إلى الخطوط التي عن يمينه وعن يساره وقال: هذه طرق الشياطين، على رأس كل طريق منها شيطان يدعو إليها. ثم قرأ صلى الله عليه وسلم: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه
ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون.
وتكررت آيات الصراط في القرآن الكريم، على نحو ما قال ربنا عز وجل:
وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور.
وقال المفسرون إن آيات الصراط تدور في فلك الإسلام والقرآن والسنة والحق، فمن عرف القرآن والسنة فقد عرف دين الله الذي هو الحق. هناك من يقف بالصراط عند المعاني هذه القرآنية أو الصراط المذكور في آي القرآن الكريم، وينكر الصراط الأخروي ويتنكر له، وهؤلاء هم ضلال المعتزلة العقلانيون الذين تأولوا كثيرا من أحوال الآخرة، الصراط والميزان، أنكروا الحوض، أنكروا الشفاعة، ولهم أمور أخرى خالفوا بها ما عليه جمهور أهل السنة والجماعة. والفكر الاعتزالي لم يمت بموت قادته واصل بن عطاء ولا أبي علي الجبائي ولا إبراهيم النظام ولا الجاحظ، لا لا، لا يزال له أذناب باسم العقلانية، باسم التنوير، باسم الحداثة، تسمع أناسا يعف اللسان عن ذكر أسمائهم تحقيرا لشأنهم، وليس من باب الستر عليهم، من باب ما بال وقام، لا، إنما من باب التحقير لهم. من تجده يقول لك لا نعرف الصراط المذكور في السنة، هذا انه في صراط وطريق مد على متن جهنم، وتراه يسخر ويستهزئ من مثل هذا وهذا المعتقد الثابت المتواتر عند أهل السنة والجماعة، فيأتي هذا الاعتزالي أو العقلاني أو أهل الحداثة والعلمنة ويتنكرون لهذا أو ينكرون، فهم لا قيمة لهم ولا وزن، فقط هم عرفوا شيئا وغابت عنهم أشياء. يعني يقول لك نعم الصراط موجود، اهدنا الصراط المستقيم، ويحدثك عن المعاني الموجودة في القرآن ومرتبطة بالحق أو بالقرآن أو بالسنة أو بالإسلام. نعم هذا نعرفه، لكن هذا الصراط الدنيوي هو الموصل إلى الصراط الأخروي، وهو سبيل النجاة بإذن الله. ولذلك كان ابن مسعود رضي الله عنه يقول: الصراط أوله هنا أو ها هنا، وآخره الجنة. أوله ها هنا في الدنيا، أنت بدأت الطريق من هنا فسرت على صراط الله المستقيم وابتعدت عن سبل الشياطين. سبل الشياطين، ولا تتبعوا السبل. ما السبل؟ الطرق والفرق والأحزاب والعصبيات والحميات والجاهليات والبدع والمحدثات، خرافات، الضلالات. فأنت سلكت الصراط المستقيم مبتعدا عن سبل الشياطين، فبإذن الله أنت ستنجو وأنت تمر على الصراط الموصل إلى الجنة. ثم ننجي الذين اتقوا بما تحمله كلمة التقوى من معنى التوقي ومعنى الحذر ومعنى تحلي بالفضائل. التقوى بمعناها العام، التقوى كما هي في القرآن وفي السنة كلام السلف، خوف من الجليل، عمل بالتنزيل، رضا بالقليل، استعداد ليوم الرحيل. في كتاب الله اتقوا الله حق تقاته، قال ابن عباس اطيعوا الله حق طاعته فهي الطاعة، قال ابن مسعود رضي الله عنه ان يطاع الله فلا يعصى، وان يذكر فلا ينسى، وان يشكر فلا يكفر، لانها حق التقى. اتقوا الله حق تقاته، ان يقول حق تقاته هذا ان يطاع الله فلا يعصى. لكن بشر نصيب ونخطئ ونعصي ونطيع، ولسنا بالمعصومين، ولا عصمة لأحد بعد النبي محمد عليه الصلاة والسلام. لكن حق التقى هذا أن يطاع الله فلا يعصى، وأن يذكر فلا ينسى. ومن منا لا ينسى؟ ومن منا لا يلغو؟ وأن يشكر فلا يكفر؟ هل نحن نشكر نعم الله عز وجل علينا كما ينبغي أن يكون الشكر؟ ولا كثير من الناس الحمد لله والشكر لله باللسان، مع أن الله قال اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور، وقليل من عبادي الشكور. ولذلك من رحمات الله عز وجل بنا أنه كما قال اتقوا الله حق تقاته، قال فاتقوا الله ما استطعت، أي ما لم تكن مثاليا فكن واقعيا. فهذا الإسلام يجمع لك بين المثالية والواقعية، كما في درجاته الإحسان والإيمان والإسلام. فما لم تكن محسنا فكن مؤمنا، وما لم تكن مؤمنا فكن مسلما. إنما احذر أن تكون على غير هذه الجادة. فاتقوا الله ما استطعتم، اسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. إذن من كان على الصراط هنا نجا على الصراط هناك بإذن الله. ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. الظالمين بمعناها العام، والظلم، الظلم هذا له معاني كثيرة، ومن الكفر ما يسمى ظلما، كقوله تعالى والكافرون هم الظالمون. ومن الظلم ما يسمى شركا. لما نزلت الآية الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، فشقت على أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام، قال وقالوا وأينا لم يظلم نفسه؟ فقال عليه الصلاة والسلام ليس ذاك، إنما هو ما قال العبد الصالح يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. ويأتيك من بعد الكفر والشرك ضروب من الظلم. ظلم الإنسان لنفسه ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه. وظلم الإنسان لغيره، وهذا الظلم للغير باقتطاع الحق، بأخذ مال، بسلب عرض، بقتل نفس. والنبي عليه الصلاة والسلام تكلم عن القتل في آخر الزمان، أنه ليس قتل الرجل رجلا أو قتل نفس النفس، لا، في ناس بتقتل أمما، تبيد شعوبا. المحرقة التي حدثت لليهود تسمى الهولوكوست، اليهود لم ينسوها وبالغوا فيها مبالغات رهيبة، استغلوها إعلاميا لإظهار أنهم ضحية المجني عليها، لا شيء بجوار المحرقات الكثيرة التي حدثت للمسلمين في بورما، في الصين، في الهند، كشمير، في مصر، إبادة أمة في سوريا، دمار شعب في العراق، تحطيم كيان ودولة في اليمن، خراب مستعجل في ليبيا إلى آخر. أليس هذا يندرج تحت الظلم وصور الظلم التي يعني تفرد لها موسوعات موسوعات؟ كل هؤلاء أجملهم القرآن، ونذر الظالمين فيها جثيا حين يجثون في نار جهنم والعياذ بالله. إذن أنت أمام آية عمدة تحدثك عن الصراط، هاتان الآيتان في سورة مريم، وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضية، ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثية. نسأل الله النجاة ونعوذ بالله من الهلكة ومن الظلم وأهله. فتعالوا بنا نأخذ تصورا للصراط وحال الناس عليه. اعلم عبد الله، بعد أن ذكرت لك أن الصراط طريق مد على متن جهنم، أحد من السيف وأرق من الشعرة، ورد في الأحاديث عليه كلاليب وحسك شوك، جاء في الحديث كحسك السعدان، يعني اسم منطقة فيها الشوك يخرج بطريقة عجيبة هكذا. والكلاليب الكلاب الواحد ممكن يأخذ قبيلتين كربيعة ومضر. لذلك صراط منظر رهيب، والأنبياء والملائكة يقولون يا رب سلم يا رب سلم. وفي الحديث والزالون والزالات يومئذ كثير، يعني قليل من ينجو. النجاة هناك مرتبطة بالأعمال، لأن فضل الله تعالى يأتي فيما بعد في الجنة ودرجاتها، لكن على الصراط النجاة بالأعمال. ولذلك كحال الناس في الأعمال يكون حال الناس على الصراط. فالله سبحانه وتعالى حكى حال الناس كما في سورة الواقعة مثلا، والسابقون السابقون، هذا صنف راقي من أهل الإيمان وأهل التقى والإحسان. هذا الصنف السابقون بالأعمال الصالحة في الدنيا سابقون في الآخرة، فيسبقون على الصراط. صراط حد من السيف ورقة من الشعر، ده عاوز له مسألة صعبة جدا، لكن هؤلاء لأعمالهم لسبتهم في الأعمال يمرون على الصراط كالبرق الخطر. كلكم يعرف البرق وكلكم رآه، لا تكاد تلتفت إلى البرق حين يبرق إلا وقد انتهى. فالسابقون بالأعمال الصالحة في مرورهم على الصراط كالبرق الخطر، الحركة اللي أقل منها في السرعة كطرف العين. شوف العين لما تطرف وترفع بسرعة برضو حاجة سريعة ما بتقدرش تحسبها أنت لا بالثانية ولا بالفيمتو ثانية. فالسابق بالأعمال الصالحة سابق على الصراط. ومن السابقين أيضا من هو يمر كالريح، والريح لها سرعات، في سرعة للريح تصل ل 120 كيلو، وفي اللي سرعتها 80، وفي اللي سرعتها 40 كيلو في الساعة. ولذلك الريح منها الريح الطيبة ومنها الريح العاصفة ومنها الريح القاصف، والقاصف بيكون معه أحيانا الإعصار، والإعصار فيه نار. ده كله مذكور في القرآن الكريم. ولما بتدخل في باب الإعجاز العلمي في القرآن وتتكلم عن أنواع الريح أو الريح، لأنه في عندنا ريح وعندنا رياح، والريح تكون عقيما وتكون بالعذاب، والرياح تكون بالرحمة، الرياح مبشرات. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام كانت إذا هاجت الريح قال اللهم اجعلها رياحا ولا تجعلها ريحا، لاستخدام القرآن كلمة الرياح في المبشرات. من آياتها يرسل الرياح مبشرات مبشرات، ومن رحمته أن يرسل الرياح مبشرات، ومبشرات بإيه؟ بنزول المطر، بنزول الغيث. وأيضا أمن يرسل الرياح مبشرات أمن يرسل الرياح مبشرات، وفي ومن آياته يرسل الرياح مبشرات. طبعا آيات البشارة بنزول المطر واقترانها بالرياح مذكورة في القرآن الكريم في مواضع عدة، لدرجة أنها تعد من المتشابهات. فمنهم من يمر كالريح، وتيجي الريح برضو بدرجاتها، وده كله على حسب السبق في الأعمال. ومنهم من يمر كأجاويد الخيل. الله أكبر، ما هو خيل عادية، خيل تكون مسرعة جدا، أجاويد الخيل. هؤلاء السابقون في الدنيا سابقون على الصراط. لما ذكر الله عز وجل الصنف الثاني في سورة الواقعة قال وأصحاب اليمين، ما أصحاب اليمين؟ برضو تهويلا لمنزلتهم أو لتعظيما لشأنهم، قال أصحاب اليمين، ما أصحاب اليمين؟ ثم ذكر أنواعا من النعيم في الجنة سنعرض له إن شاء الله عند الكلام عن الجنة. اللهم ارزقنا الجنة واجعلنا من أهلها. فهؤلاء على الصراط يمرون كالرجل يسرع إسراعا. شوف لما تدخل في سباق وتبدأ بقى السرعة، فهؤلاء على الصراط يسرعون هذا الإسراع، ما يحسون بلفح جهنم ولا بحرها ولا حتى بدقة الصراط تحت أقدامهم وحدته كالسيف، فيسرعون إسراعا. ودونهم من يهرول هرولة، ومن يمشي مشيا، مشيا حثيثا، سعيا مشيا بطيئا. وبكده صور لأصحاب اليمين. الصنف الثالث المذكور في سورة الواقعة، قال وأصحاب الشمال. ما أصحاب الشمال؟ وهؤلاء ليسوا على شاكلة واحدة ولا على دركة واحدة. أصحاب الشمال هؤلاء منهم من سيدخل الجنة، لأنه وإن كان ظالما لنفسه لكنه سينجو برحمة الله. حتى في آية سورة فاطر الله سبحانه وتعالى يقسم الناس أقساما ويصنفهم أصنافا، يقول فمنهم ظالم لنفسه، وده المقصر في الطاعات المرتكب للسيئات، ومنهم مقتصد اللي بيؤدي الفرائض ويبتعد عن المحرمات، ومنهم سابق بالخيرات ده صاحب الفرائض والنوافل والمبتعد عن المحرمات والمكروهات، ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. طيب هؤلاء ما لهم يا رب؟ قال ذلك هو الفضل الكبير، جنات عدن يدخلونها. والعلماء هنا بيسموا الواو دي الواو الذهبية، بتعود إلى الأصناف الثلاثة: الظالم لنفسه والمقتصد والسابق بالخيرات. فقال حتى عن الظالم لنفسه هذا جنات عدن يدخلونها، بس بعد إيه؟ ده بعيد عنك، بيشوف الويلات في أرض المحشر وبينتظر الشفاعات، واللي بيسقط على الصراط فيه اللي بيخدش فينجو، ويخدش فيكردس ويتردى في نار جهنم والعياذ بالله. فهؤلاء الظالمون لأنفسهم يمشي على الصراط مشيا أو يحبو حبوا، هو يحبو تسقط رجل فيتعلق بالأخرى، وتسقط يد فيتعلق بالأخرى. وكم يطول به الزمان من أول الصراط إلى آخره، وهو في حبوه على الصراط وفي هذه الحالة من المهانة تتخطفه الكلاليب والحسك، شوكة من هنا وكلاب من هنا، ده نوع من تكفير السيئات التي فعلها ولم يتب منها. مش هيدخل الجنة ولا يصل نهاية الطريق نهاية الصراط إلا وهو اقتص منه فتنهشه الكلاليب وتقطع الأشواك أوصاله، ويظل هكذا هكذا يحبو ويرى هذا العذاب المهين إلى أن يصل لنهاية الصراط الذي مد على متن جهنم، فيقف على الأرض التي بعد الصراط، هي قنطرة عبارة عن قنطرة يقف عليها كل الناس لتصفية النفوس قبل دخول الجنة، حيث لا يدخل أحد الجنة وفي نفسه غل على أخيه، بقوله تعالى ونزعنا ما في صدورهم من غل، جاءت في الأعراف ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري تحتهم الأنهار، وجاءت في سورة الحجر ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سورة المتقابل. فهو أول ما يصل لنهاية الطريق نهاية الصراط يقف كده على الأرض، خلاص انتهى من الصراط، بس بعد إيه؟ بعد إيه؟ ينظر لجهنم، الحمد لله، يقول كده، يقول الحمد لله الذي نجاني منك، الحمد لله الذي نجاني منك وأعطاني ما لم يعطي أحدا من العالمين. آه يا مسكين، أنت شفت العالمين عملوا إيه قبلك؟ اللي مثل البرق ومثل طرف العين ومثل الريح المرسلة ومثل أجاويد الخيل واللي الأسرع واللي ده كله قبلك، ده أنت من المساكين. بس أنت هو بعد هذه الأهوال التي عاناها ولاقاها لا يملك إلا أن يقول هذا، الحمد لله الذي نجاني منك وأعطاني ما لم يعطي أحد من عنده. هو النجاة من النار ده فوز غير عادي. صحيح في سابقين وفي أصحاب الدرجات، لكن هو بهذه الصورة ممكن ينطبق عليه قول الله تعالى: فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. زحزح، أهو ده اللي زحزح عن النار. قد إيه الكلاليب كانت تنهش فيه والحسك، لكن وهو يخدش في الأخير نجا كما قال عليه السلام: فمخدوش ناج نجا الحمد لله. هيبدأ بقى يتهيأ ويتظبط ويدخل الجنة ويبقى يعيش بقى حياة تانية. هتشوف حتى آخر الناس دخولا الجنة، يعني سبحان الله العظيم، فضل الله لا يتخيله أحد. فمخدوش ينجو، ده نوع من اللي بيحبوا على الصراط، والذي بعده بيحبوا ورجل تنزل ورجل كذا، لكن خلاص بعد ما برضو ياخذ تصفية لأعمال قد عملها فإذا بالكلاليب تنهش وأشواك السعدان وكذا، ثم في النار يتردى مكدوس، يتردى في نار جهنم العدو. هو نازل من صراط واقع في النار، أعوذ بالله من هذه اللحظة، والنار تحته سوداء مظلمة وبتزفر ومستنية بقى، مستنية اللي هيسقط واللي يذل. وإيه ده؟ مش واحد ولا عشرة ولا مئة، والزالون والزالات يومئذ كثير كثير. وجهنم بتلقط وبتبلع، وقاعدة تنادي وتقول: هل من مزيد؟ هل من مزيد؟ هل من مزيد؟ إلى أن يضع رب العزة جل وعلا فيها قدمه فتنزوي وتقول: قط قط، اكتفيت اكتفيت، قط قط، اكتفيت اكتفيت، ولولا هذا ما تشبع. طبعا خلق الله الجنة تسع كل الخلائق، وخلق النار تسع كل الخلائق، فمهما ألقي في النار خلائق هي تقول: هل من مزيد؟ لأنه فيه خلق دخلوا الجنة ما شاء الله لا قوة إلا بالله. إذا كان الذين يدخلون الجنة بغير حساب أول دفعة، أول دفعة 70,000 مع كل 1,000، 70,000، لما قال النبي عليه الصلاة والسلام: استزدت ربي فزادني، مع كل 1,000 70,000، وبعدين 3 حسيات من حسيات الرحمن لا يعلم عددها إلا الله. دي أول دفعة، كل دول نجوا من النار. ده مش نجوا من النار بس، ده نجوا من الحساب كمان. وبعدين هتأتيك مراحل الحساب وكل اللي هينجو، ولغاية لما تشوف الناس اللي بيعدوا على الصراط بقى أشكال السابقين وأشكال أصحاب اليمين، لغاية لما اللي هم من أصحاب الشمال أو الظالمي لأنفسهم، واللي بينجو واللي بيتردى. ودول كل اللي بيتردوا دول ما داموا من هذه الأمة فبيسقطوا في الطبقة العليا من طبقات النار، من النار 7 دركات لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم فوق بعض، آخرها دركات المنافقين. ولذلك القرآن صرح بهذا، قال إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. وعندك صنوف الكافرين ليهم خمس طبقات، ما عندناش تفصيل، والكلام يجي لك بعد عند الحديث عن النار والعياذ بالله، إنه أنواع الكفرة في الخمس طبقات اللي فوق طبقة المنافقين. هذه طبقة المنافقين وخمسة فوقها ست، طب وما للسبعة المين؟ لعصاة هذه الأمة، دول اللي بيمر على الصراط واللي بيخدش فيتردى. وده ايه؟ ده اللي كان اكل الربا، اكل مال اليتيم، ده اللي زنى ولم يتب، ده اللي قتل ولم يتب، ده اللي ظلم، صنوف من الذنوب والاوزار واصحاب البدع والضلالات واشياء كثيره من مما ذكرناه عند الكلام عن مشاهد يوم القيامة. كل هؤلاء يبقوا طبقة العصاة، آخر طبقة أو أعلى طبقة في طبقات النار، واللي هم شايفين الجنة وأهل الجنة شايفينهم كمان. ولما يدخل أهل الجنة الجنة يبحثوا عن إخوانهم وعن قاربهم وأصدقائهم، واللي هنا برضو الشفاعات بتكون لسه مستمرة على أرض المحشر وحتى لمن دخل الجنة. هو الجنة فيها غرف يرى ظاهرها من باطنها، فهم وعدين بيتفرجوا زي ما ربنا بيقول كده، إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون. تعرفوا في وجوههم نظرة النعيم، يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، ومزاجه من تسنيم عينا يشرب بها المقربون. ده حالهم في الجنة. إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون، ده في الدنيا. وإذا مروا بهم يتغامزون، يقولوا عليهم نكتة وأفشة والناس تضحك وتقهقه على الشيخ وعلى أبو ذأن والسني والكلام ده المتطرف. وإذا مروا بهم يتغامزون، وإذا انقلبوا إلى أهلهم قلبوا فكين، ده أنا فقعت حتة نكتة خليت القهوة كلها تضحك على الشيخ. وإذا انقلبوا إلى أهلهم قلبوا فكين، وإذا رأوه قالوا إن هؤلاء لضالوا متطرفون، دول اللي ضد النظام، دول اللي ضد سياسة الدنيا، ضد اليهود وضد ترامب، ودول اللي رافضين القدس يسلم لإسرائيل، ورافضين بسقة القرن ولا صفعة القرن. يا ناس متشددة ومتطرفة ما بتعرفش مصلحتها فين، مساكين اللي في السجون واللي هربان واللي مهجر واللي حرم من وظيفته واللي حرم من أسرته واللي هؤلاء لضالون. ربنا يقول لهم وما أرسلوا عليهم حافظين، وأنتوا كنتوا يعني حفظ أنتوا على البشر وأنتوا الوكلاء عليهم وأنتوا اللي تحكموا. وما أرسلوا عليهم حافظين فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون. قاعدين بقى المؤمنون على الأرائك ويشوفوا أهل النار ويضحكوا، يضحكوا عليهم. هنا بقى الشماتة جائزة، الكل سيضحك ولكن الفوز للضحك الأخير. فاليوم الذين آمنوا، اليوم اللي هو إيه؟ يوم الدين. فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون. هل ثوب الكفار ما كان يفعل؟ نعم نعم ثوبوا. فهم وبيبصوا في ناس تاخدوا الدهشة، مين اللي في النار ده؟ فلان؟ لا مش معقول، ده كان شيخ وبيعظنا وبيأمرنا وينهانا. انت؟ ايوه. ألست كنت تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر؟ كنت آمركم بالمعروف ولا آتي وأنهاكم عن المنكر وآتي. وشوفوه هو يدور بأمعائه في جنة والعياذ بالله. الله العافية. ما ليه؟ يعني عملية سهلة؟ شيخ؟ أيوه كان يطلع كمان في التلفزيون. وكان من الشهرة بمكان. كان كبير مشهور. لكن أئمة يدعون إلى النار كما في القرآن وفي السنة. أخوف ما أخاف على أمتي الأئمة المضلين اللي بقول لك أنا شيخ السلطان، إحنا علماء السلطان. من لم يكن من علماء السلطان أصابه الذل والهوان. اللي بيحلله الحرام واللي بيحرمه الحلال. دي قليل قوي. لكن تحليل الحرام ده ما بيهونش عليه يقول على الحاجه الحرام حرام. ده بيقول لك حلام. مش عاوز اقول حرام. وكل حاجه عنده حلال. حتى الربا حلال. ده كان عندنا المفتي اللي بيقول الربا حلال لغاية لما جل بعدي الحلال حلال. جل بعدي الحلال حلال 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 حلال. إن شئتم أنبأتكم بأسمائهم وأسماء آبائهم. فدول في ناس تشوفهم يا رب أهل الإيمان بقى، شوف أهل الإيمان في الجنة. يا رب إخواننا كانوا يصلون معنا ويصومون معنا ويحجون معنا. الله أكبر. إيه ده؟ يعني ناس أهل صلاح صلوا صوموا زكى وحجوا كل الله. ما ليه المصيبة اللي هم فيها دي؟ ليه هم في الطبقة العليا من طبقات النار؟ أيوة. هو يعني لما يستحل الربا من غير ما يستحله بيتعامل بالربا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. فهنا ده ما يدخلش النار ليه اللي بيتعامل بالربا؟ طب والأكل مال اليتيم؟ شو ربنا قال إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. طب وآكلوا أموال اليتامى قد إيه في الدنيا؟ هو هتقف على حد الوصي بس اللي بياكل مال اليتيم؟ لا، ده في أكل جماعي. واليتامى دلوقتي الله أكبر. فلازم دول كلهم يطهروا في النار. في عدل رباني، لا ظلم اليوم. وفي ناس ظاهرهم الخير ولكن كانوا إذا خلوا إلى محارم الله انتهكوها. كل دول في النار. عشان كده المؤمنون متعجبون، يا رب إخواننا كانوا يصلون معنا يصومون معنا يحجون معنا. وتأتي الشفاعات في الوقت الذي يريده الله بعد ما يطهر هؤلاء في النار، كلهم أخرجوا من النار كل من تعرفون. والله عز وجل يزيح عنهم حر جهنم، يعني يجعل جهنم في اللحظات دي بدون حر وبدون نار، اللي هي نار جهنم والعياذ بالله. إن ناركم هذه التي توقدون جزء من 70 جزء من نار جهنم. لا، لغاية لما يدفع عنهم حر النار ويروحوا ويعرفوا إخوانهم ويطلعوه بشفاعة المؤمنين من بعد شفاعة الأنبياء والملائكة والشهداء. تأتي شفاعة المؤمنين لغاية لما يأتي مسك الختام، شفاعة رب الأنام الملك العلام، ويخرج من النار كل أصحاب الذنوب ولا يبقى فيها إلا من سبق عليه الكتاب، يعني من كان كافرا ولم يقل لا إله إلا الله مخلصا من قلبه يوما ما. فتعالوا بنا نلخص الكلام عن الصراط بعد ما ينتهي الناس من المواقف والمشاهد اليوم التي فيه في يوم القيامة، يصلون إلى الصراط. الصراط ذات لا في مكان تجمع دون الصراط اسمه الظلمة. الظلمة الصراط على جسر جهنم، والناس في الظلمة دون الصراط أو دون الجسر، كما في الحديث الذي أخرجه مسلم، حديث ثوبان، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل: أين الناس يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات؟ قال: هم في الظلمة دون الجسر. هم في الظلمة دون الجسر. إيه الصراط؟ الصراط كحد الشعرة وكحد السيف، وإن الملائكة تحجز المؤمنين والمؤمنات. وإني لأقول: يا رب سلم سلم، فالزالون والزالات يومئذ كثير. هذا الصراط قد مد على متن جهنم، ولا سبيل إلى الجنة إلا بالمرور على الصراط. قال تعالى: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضية، ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. جاء عن عبيد بن عمير أنه كان يقول: أيها الناس، إنه جسر مجسور أعلاه دحض مزلة، والملائكة على جنبات الجسر يقولون: رب سلم. قال: وإن الصراط مثل السيف على جسر جهنم، وإن عليه كلاليب وحسكا، والذي نفسي بيده إنه ليؤخذ بالكلاب الواحد أكثر من ربيعة ومضر. قبيلتان من العرب يضرب بهما المثل في الكثرة. وفي الحديث أيضا: بلغنا أن الصراط يوم القيامة وهو على الجسر يكون على بعض الناس أدق من الشعر، وعلى بعض الناس مثل الوادي الواسع. في سنده ضعف. وصح عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في تفسير قوله تعالى: وإن منكم إلا واردها، قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: يرد الناس كلهم ثم يصدرون عنها بأعمالهم. أخرجه أحمد والترمذي والدارمي، وقال الألباني في صحيح الترمذي صحيح. وعنه رضي الله عنه قال: يرد الناس جميعا الصراط، وورودهم قيامهم حول النار، ثم يصدرون عن الصراط بأعمالهم، فمنهم من يمر كمر البرق، ومنهم من يمر كأجاويد الخيل، ومنهم من يمر كأجاويد الإبل، ومنهم من يمر كعدو الرجل، حتى إن آخرهم مرا رجل نوره على موضع إبهامي قدميه، ثم يتكفأ به الصراط، والصراط دحض مذلة، عليه حسك كحسك القتاد، حافتاه عليهما ملائكة معهم كلاليب من نار يخطفون بها الناس. أخرجه الترمذي. قال الألباني في صحيح الترمذي: صحيح موقوف، وهو في حكم الرفع أو المرفوع. وقال صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه المطول في معرض حديثه صلى الله عليه وسلم عن الشفاعة العظمى، وفيه:
فيأتون محمدا صلى الله عليه وسلم فيقوم فيؤذن له وترسل الأمانة والرحم فتقومان جنبتي الصراط يمينا وشمالا فيمر أولكم كالبرق. قال قلت بأبي وأمي أي شيء كمر البرق؟ قال ألم تروا إلى البرق كيف يمر ويرجع في طرفة عين ثم كمر الريح ثم كمر الطير وشد الرحال تجري بهم أعمالهم ونبيكم صلى الله عليه وسلم قائم على الصراط يقول رب سلم سلم حتى تعجز أعمال العباد حتى يجيء الرجل فلا يستطيع السير إلا زحفا. قال وفي حافتي الصراط كلاليب معلقة مأمورة بأخذ من أمرت به فمخدوش ناج ومكدوس في النار. نعوذ بالله. والحديث كما علمت الحديث هذا أخرجه مسلم. أما المتفق عليه فقوله صلى الله عليه وسلم يضرب الصراط بين ظهري جهنم فأكون أنا وأمتي أول من يجيز ولا يتكلم يومئذ إلا الرسل. ودعوة الرسل يومئذ اللهم سلم. وفي جهنم كلاليب مثل شوك السعدان غير أنه لا يعلم ما قدر عظمها إلا الله عز وجل تخطف الناس بأعمالهم. أخرجه البخاري ومسلم. وقد قال بعض الوعاظ فيما حكاه القرطبي في كتابه التذكرة رحمه الله تعالى رحمة واسعة توهم نفسك يا أخي إذا سرت على الصراط ونظرت إلى جهنم تحتك سوداء مدلهمة وقد تلظى سعيرها وعلى لهيبها وأنت تمشي أحيانا وتزحف أحيانا أخرى. ثم أنشد أبت نفسي تثوب فما احتيالي إذا برز العباد لذي الجلال. أبت نفسي تثوب فما احتيالي إذا برز العباد لذي الجلال. وقاموا من قبورهم حيارى بأوزار كأمثال الجبال. وقد نصب الصراط لكي يجوزوا فمنهم من يكب على الشمال ومنهم من يسير لدار عدن تلقاه العرايس بالغوالي. يقول له المهيمن يا ولي غفرت لك الذنوب فلا تبالي. يقول له المهيمن يا ولي غفرت لك الذنوب فلا تبالي. اللهم اغفر لنا ذنوبنا. أبيات طيبة تجمع بين الخوف والرجاء. فهذا أحبتي حال الناس على الصراط. هذا حال الناس على الصراط. أعلم أني تجاوزت الوقت لكني أحاول أن أعوض شيئا مما فات ولا أطيل عليكم إن شاء الله. ماذا بعد الصراط؟ قنطرة. بعد الصراط قنطرة يا شيخ. هي القنطرة قبل الصراط ولا بعد الصراط؟ في قبل الصراط القنطرة التي تكون لرد المظالم.
اللي فيها يؤتى بالظالم وبمن ظلمهم، وهم يقولون يا رب خذ لنا حقنا من هذا. طبعا أخذ أموالا كثيرة، اعتدى على أعراب، اغتاب، نم، هذا حال المفلس. اللي في حديث النبي عليه الصلاة والسلام قال: أتدرون من المفلس؟ قال: والمفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. قال: لا، ولكن المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة، وممكن حج، ده بيحج كتير قوي، ده كل سنة بيروح الحج، ويأتي وقد شتم هذا أو سب هذا وضرب هذا وسفك دم هذا وفي رواية قتل هذا، يعني مظالم. فالنبي عليه الصلاة والسلام قصد ضرب الأمثلة ولم يقصد التحديد. فيأتي وقد شتم هذا وضرب هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا، وطبعا زد انت قس على ذلك اللي اغتاب واللي نم واللي انتهك الأعراض واللي غدر واللي فجر فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته وهذا، كل واحد يأخذ من حسناته. ما فيش هناك يعني قصاص لا بدرهم ولا بدينار، ولا خذ العمارة بتاعتك، ولا خذ البقرة اللي زرعتها منك، ولا خذ حقك في مكتبتك، لا لا، كله بالحسنات. خلصت الحسنات. قال: فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من سيئاتهم ثم طرحت عليه ثم طرح في النار. وده عنده حسنات كتير. اللي قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام في حديث آخر: ناس عندهم حسنات مثل جبال تهامة. شوف لما يكون عندك جبال تهامة حسنات، بتضيع الحسنات دي بسبب المظالم، وفي حسنات بتضيع بسبب أنهم إذا خلوا إلى محارم الله انتهكوها. فلا شك أن هذه القنطرة قبل الصراط، قبل الصراط يقينا، وهناك بيتحقق العدل الرباني في محكمة العدل الربانية التي يقال فيها للمظلوم تقدم وللظالم لا تتكلم. القاضي هناك أحكم الحاكمين. لا هي المسألة مثل القضاء الشامخ بتاعنا، ولا إنه السياسة هي اللي بتتحكم في القضاء. شوف أحكام بالإعدام قد إيه، وناس ماتت في السجون قد إيه، واللي خدوا خلاء سبيل وبقوا في السجون قد إيه. ولما يجي العفو يجي عن الجنائيين بتوع الحشيش والأفيون والقتل والمخدرات، إنما الناس السياسيين دول خطر. أمال الرجل يبقى في منصبه إزاي؟ ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون. فدي ما دي قنطرة المظالم، لازم تبقى عارف ان هي فين قبل الصراط. وما ليه بقى حكاية القنطرة بعد الصراط دي بقى مش لتصفية المظالم، دي لتصفية النفوس. اخويا انا وانت وحبايب واخوة اخوة وداخلين الجنة خلاص اهو ان شاء الله، بس يعني انت في يوم نفسي يعني شايلة منك كده، زعلان منك، عملت حاجة كده ونفسي خدت، يعني تبقى في النفس الشيء اللي هي غلطة الإخوة. أخ وعمل حاجة فأخوه كده يعني حساس شوية أو شويتين، ففي النفس الشيء وخلاص. والتقوا هناك على القنطرة دي بعد الصراط قبل ما تدخل، والله ما أنتوا داخلين الجنة قبل ما تدخل، لازم يبقى في تصفيه. ليه؟ لانه لا يدخل الجنه احد وفي قلبه غل من احد، حقد، حسد، ضغينه ابدا. ولذلك جاء في صحيح البخاري من حديث قتاد عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:
إذا خلص المؤمنون من الصراط حبسوا على قنطرة بين الجنة والنار، فاقتص لهم مظالم كانت بينهم في الدنيا حتى إذا هذبوا ونقوا أذن لهم بدخول الجنة، فلأحدهم أهدى إلى منزله من في الجنة من منزله الذي كان في الدنيا. حدش يعرفه السكة، عارف السكة خلاص، الله موعدنا يا رب. إنما إيه بقى ده؟ تصفية النفوس. فبعد أن يجتاز المؤمنون الصراط والسلام وأمان من الوقوع في النار، يوقفون على تلك القنطرة بين الجنة والنار لتهذيبه وتطهيرهم من كل ما كان بينهم من عداوات أو شحناء أو حقوق لبعضهم على بعض، ثم يؤذن لهم بدخول الجنة بعد ذلك وقد طهرت نفوسهم وزكت أرواحهم، إذ لا يحق لأحد أن يدخل الجنة وفي نفسه من أخيه شيء، كما في قوله تعالى: ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا. حاجة بقى هقولها، بس أنا من النوع اللي بحاول يكون يعني يلتزم الصحيح، بس دي حاجة أنا سمعتها وما قرأتهاش، بس هي يستأنس بها، إنه الناس دول اللي واقفين يصفوا النفوس وبعدين واحد من النوع اللي هو يعني حساسية بتاعته زيادة شوية، فواقف كده قدام ربنا سبحانه وتعالى يصفيهم يطلب العفو عن أخيه، واحد لا يا رب أنا مش هعفو، أنا مش هعفو. بعدين انت لو ما عفتش عن اخيك هيدخل النار، هو عدى خلاص نجح مر على الصراط واقف على باب الجنه، لازم تعفو عنه. لا ده ما عفوش عنه يا رب، ده عمل فيا وسوى، ده رحت له لغايه البيت وقفل في وش الباب. اعفو عن اخيك، سامحني يا رب، مش قادر يا رب. لا طبعا جدع، انت مالك انت؟ ده ربنا بيطلب منك العفو وانت انت في ايه؟ فلا تطيب نفسه بسرعه يعني، فيتراءى له قصر عظيم. يا رب يسأل، يا رب لمن هذا القصر؟ لأي نبي هو؟ لأي صديق؟ هذا لمن عفى عن أخيه. يقول يا رب عفوت. يقال خذ بيد أخيك فادخل الجنة. والله الحكاية دي أنا سمعتها من الجماعة الوعاظ اللي كانوا بيقولنا في البلد المخطوب عندنا في كمان. الجماعة دول كان يعني خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا، حسن الله أن يتوب عليه. فالحكاية دي ممكن أنا ما تحققتش منها وما عنديش يعني القدرات أن أنا أحققها، لكن أنا قلتها وأقول إني يستأنس بها، وهي كالتتمة لهذا الكلام في الكلام عن القنطرة بين الجنة والنار لتصفية النفوس، وعاملة زي التتمة للكلام عن مين؟ عن أصحاب الميزان. ما أنت عندك كل الآيات بتقول فمن ثقلت موازينه فمن خفت موازينه، لغاية لما جم الجماعة اللي ميزانهم تأرجح ومحتاجين حسنة واحدة، وبقوا أصحاب الأعراف، وده برضو تكلمنا عنهم في المشاهد التي هي في يوم القيامة. ومع ذلك فرحمات الله عز وجل كبيرة وعظيمة، وقد ذكرت لكم طرفا من المشاهد والرحمات التي تكون يوم القيامة. طيب احنا كده ربنا نجانا إن شاء الله، عدينا الصراط وتصفية النفوس كمان تمت تصفية النفوس بين الأحبة والإخوة والأقارب والأصدقاء والجيران، وخلاص ودخلين الجنة.
وعندي باب الجنة عينان، اللي هيغتسل من واحدة واللي يشرب من أخرى، يشرب من واحدة فلا يظمأ أبدا، ويتوضأ ويغتسل من الثانية فلا يبأس أبدا. ده لسه هنقوله إن شاء الله. لكن خلصت أرض المحشر؟ لا لا، أرض المحشر لسه فيها ناس، وجهنم فيها ناس، وفي ناس كثيرة دخلوا الجنة من السابقين السابقين، واللي نجوا على الصراط وهذبوا على القنطرة ونقوا ودخلوا الجنة. أمال إيه اللي باقي؟ باقي عندك ناس حبسوا في أرض المحشر، عندهم دور ثاني، استوت الحسنات بالسيئات، وجعلوا على حجاب بين الجنة والنار اسمه الأعراف، وأنا حدثتك عنهم عند الميزان، ذكرت لك طرفا من هذا. فهؤلاء مصيرهم في الأخير ينتظرون رحمة الله تعالى ثم شفاعة النبي محمد عليه الصلاة والسلام، لأنه ذكر في شفاعات النبي عليه الصلاة والسلام أن ثالث الشفاعات للنبي عليه الصلاة والسلام لأهل العرب، الأولى فصل القضاء، والثانية في من يدخل الجنة من أمتي بغير حساب، والثالثة في أهل الأعراف، والثالثة في أصحاب الصغائر ماتوا عليها ولم يتوبوا منها، والرابعة هذه الرابعة، والخامسة في أهل الكبائر، اللي قال فيهم النبي عليه الصلاة والسلام شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. ورد فيها الحديث لكل نبي دعوة مستجابة، وقد اختبأت دعوتي شفاعة لأهل الكبائر من أمتي، فهي نائلة إن شاء الله، من مات منهم لا يشرك بالله شيئا. طيب، في أهل العرب خلاص دخلوا الجنة، لكن لم تنتهي مواقف الحساب بعد. حتى الناس اللي دخلوا النار طبقة عصاة الأمة، هؤلاء لهم أحوال، هؤلاء ستبدأ فيهم الشفاعات من أوسع الأبواب، شفاعات للنبي محمد عليه الصلاة والسلام، شفاعات لإخوانه الأنبياء والمرسلين، شفاعات للملائكة، شفاعات الشهداء، وكل شهيد يشفع في 70 من أهل بيته أو من أقاربه، وشفاعات المؤمنين، في شفاعات للعلماء الصادقين الربانيين، في شفاعات للصيام، الصيام يشفع، في شفاعات للقرآن، القرآن يشفع، أيضا في أحاديث بتلوح بأنه في شفاعات للكعبة أو للحجر الأسود، وهذه أيضا لعلي أتثبت منها. فبعد ما بتنتهي الشفاعات وكل الشفاعات للخلائق الذين سمح لهم وأذن لهم، وعندك إذن للشفاعات كما سلفت في الكلام عن الشفاعة، أنه من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، وأنه الشفاعة بإذن للشافع وبرضى عن المشفوع فيه، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، ودي قواعد بيناها عند الكلام عن الشفاعة سلفا. على كل، بنختصر الكلام عن بقية الشفاعات وعمن يخرج من النار، وبتختم الشفاعات بمسك الختام، شفاعة رب الأنام الملك العلام، وهنشوف آخر واحد بيخرج من النار وبيدخل الجنة وله فيها إيه؟ مثل الدنيا 10 مرات؟ نعم. غير كده ينتهي بنا المطاف إلى الحديث عن الجنة وعن النار. نهاية المطاف المستقر الأخير فريق في الجنة وفريق في السعير. اللهم اجعلنا من فريق الجنة ولا تجعلنا من فريق السعير. اللهم اجعلنا من فريق الجنة ولا تجعلنا من فريق السعير. سألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. صل اللهم وسلم وبارك على النبي المختار وصحبه الأطهار وآل بيته الأبرار ومن تبعهم بإحسان، ما أظلم ليل أو طلع نهار. يغفر الله لي ولكم، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وانتظرونا إن شاء الله في المحاضرات القادمة لإتمام الحديث عن اليوم الآخر وعن نهاية المطاف. أسأل الله أن يجعله جنة، ونعوذ بالله من النار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.